الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في القراءة من متن الرسالة المسمى شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول المصنف:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي
نعم
أم القرآن.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. شرع الله عز وجل لعباده في كل ركعة من الصلاة أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وهي أعظم سورة في كتاب الله تعالى، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها أعظم سورة في كتاب الله، وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الحمد، كما جاء في الحديث. يقول المصنف: في كل ركعة لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث متفق عليه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نفي لصحة الصلاة، وبعمومه يشمل صلاة الإمام والمأموم والمنفرد، ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا. فإنه يسقط عنه قراءة الفاتحة. إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقول صلى الله عليه وسلم: فهي خداج غير تمام. ولعمومه يشمل الصلاة سواء كانت فرضا أم نفلا، وهذا كما ذكرنا في حق الإمام والمنفرد أنها ركن، وأما في حق المأموم فهي واجبة في حقه، تسقط مع الجهل والسهو، وإذا سبق الإمام فجاء والإمام راكعا وفاتته القراءة فإنها تسقط عنه على الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أدرك أبو بكرة ركوعه مع الإمام لم يأمره بقضاء الركعة، وهو قد فاتته قراءة الفاتحة. فإذا فاته القيام مع الإمام وأدرك الركوع أجزأه ذلك، أما إذا أمكنه فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا للعموم. فقراءة الفاتحة مثل ما تقدم ركن في حق الإمام، وكذلك في حق المنفرد، وأما المأموم فهي واجبة في حقه، وتسقط عنه إذا لم يتمكن من قراءتها أو أدرك الإمام وهو راكع. يقول المصنف:
وهي أم القرآن،
يعني الفاتحة هي أم القرآن، لأنها أصل القرآن، والأم هو الأصل، وإنما صارت أصل القرآن لأن الله تعالى أودعها مجموع ما في السور، لأن فيها إثبات الربوبية لله عز وجل، وإثبات الألوهية، وإثبات الأسماء والصفات، كله في هذه السورة العظيمة. فعندما قوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذا إثبات لتوحيد الربوبية، وقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا إثبات لأسماء والصفات لله عز وجل، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين هذا إثبات لصفة الألوهية. وسميت الفاتحة بفاتحة الكتاب لأنها أصل القرآن كما تقدم، وقد أورد الإمام السيوطي أكثر من 20 اسما لسورة الفاتحة، وذلك يدل على شرفها، فإن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. من هذه الأسماء فاتحة الكتاب، لأنها يفتتح بها المصحف، وكذلك تفتتح بها الصلاة، ولتقدمها وتأخر ما بعدها من سور القرآن، وتسمى الواقية وتسمى الوافية وتسمى الكنز والكافية لأنها تكفي في الصلاة عن غيرها، وتسمى الأساس لأنها أصل القرآن وأول سورة فيه، وتسمى النور والحمد والشكر والشفاء والشافية والصلاة وهي أعظم سورة في القرآن. وهذه السورة العظيمة اشتملت على الثناء على الله عز وجل وتمجيده جل وعلا وأن يستعان به، واشتملت على تعليم العباد وتوجيههم بأن يسألوه سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم. فمن نعم الله عز وجل العظيمة على عباده هي هذه السورة العظيمة التي شرع قراءتها في كل ركعة، وقد ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة. التسمية عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم فهي بركة واستعانة بالله الرحمن الرحيم، افتتح بها الصحابة افتتحوا كتاب الله تعالى بالبسملة، واتفق العلماء على أنها بعض آية في سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة تسبق كل سورة أو أنها آية من كل سورة، أو أنها إنما كانت للفصل بين السور على خلاف يبسط في غير هذا الموضع. نعم.
الحمد لله، الحمد ثناء والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا.
نعم. يقول المصنف الحمد لله، الله علم على الرب سبحانه وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، جميع صفات الله عز وجل تصفها فتقول الله السميع الله العليم الله الخبير وهكذا. قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات الله، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي الصحيحين إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العربي له اشتقاق من فعل يفعل. المصنف يقول: الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا، ففرق بين الثناء وبين المدح. نعم.
رب العالمين، الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع العالمين بنعمه.
نعم، يقول رب العالمين: الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. العالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع. رب العالمين هذا يدل على توحيد الربوبية كما تقدم. فالحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. نعم.
العالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع. الرحمن، رحمة عامة بجميع المخلوقات. الرحيم، رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما.
نعم، يقول الرحمن الرحيم: رحمة عامة لجميع المخلوقات، يقصد الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل على أنها رحمة خاصة بالمؤمنين قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. تقرأ مالك، سيأتي كلام المصنف. الرحمن الرحيم كما ذكرنا هذه صفة، هذه تدل على توحيد الألوهية، فذكر هنا صفتين من صفات توحيد الأسماء والصفات، فذكر هنا صفتين من صفات الله عز وجل. نعم.
مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير فخير وإن شرا فشر، والدليل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
نعم، قال رحمه الله تعالى: مالك يوم الدين. تقرأ ملك ومالك، وكلاهما صحيح ومتواتر، وقراءة السبعية. مالك يوم الدين، ذكر المصنف أنه يوم الجزاء والحساب، أنه يوم الجزاء والحساب. نعم، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم دينهم الحق، وقال تعالى: يومئذ يوفيهم دينهم الحق. المصنف يقول: يوم يجازى بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، والدليل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أي لا يقدر واحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقد جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن كان دونه. والأمر يومئذ لله كقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكقوله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن، وقوله: مالك يوم الدين. نعم.
والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
نعم، قال: والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وقال الترمذي وغيره من العلماء: معنى الحديث دان نفسه أي حاسبها، أي حاسبها. وهذا الحديث من الأحاديث التي تتعلق بالمراقبة والعناية بما يأتي العبد ويذر ويحاسب نفسه ويراقب ربه في كل عمل من أعماله حتى لا تقع منه الزلة والهفوة وهو لا يشعر. ومن هذا ما جاء في الحديث: الكيس من دان نفسه، يعني الحازم الفطن اللذيب القوي هو الذي يكون بهذه الصفة. من دان نفسه يعني حاسبها وجاهدها حتى لا يقع منه إلا ما يوافق الشرع. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز بعكس الكيس الفطن، وهو المتساهل الذي تغلبه نفسه ويغلبه هواه، هو الذي يتبع هواه ولا يبالي إذا عنا له شيء تابع هواه فيه. هذا هو العاجز وهو المفرط وهو المخاطر. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم.
إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد سواه.
نعم. يقول رحمه الله تعالى قوله: إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وربه ألا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين، عهد بين العبد وربه ألا يستعين بأحد غير الله. فإياك نعبد وإياك نستعين كما قال المصنف رحمه الله تعالى: عهد بين العبد وربه ألا يعبد إلا إياه وألا يستعين بأحد سواه. فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأن يستعينوا به في كل شيء، ولذلك خلقهم كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حق الله عليهم أن يعبدوه بطاعته، بطاعة أوامره واجتناب نواهيه، ويحذروا الشرك بالله عز وجل. فأصل العبادة وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فعلى كل مكلف أن يشهد عن علم وصدق ويقين أن لا إله إلا الله، والمعنى أن لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وعليه أن يشهد عن علم ويقين وصدق بأن محمدا رسول الله، أرسله الله لجميع الثقلين الجن والإنس، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. فالله سبحانه وتعالى يعلمنا في هذه السورة أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. يعلمنا أن هذا حقه جل وعلا. إياك نعبد يعني نعبدك وحدك بدعائنا وخوفنا ورجائنا وصلاتنا وصيامنا ونذرنا وسائر أعمالنا وسائر عباداتنا، كل ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالذين يتقربون للأصنام أو الأموات من الأولياء وغيرهم بالدعاء أو الرجاء أو النذر أو الاستغاثة قد عبدوا مع الله غيره، ونقضوا قول لا إله إلا الله، وخالفوا قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة حق لله ليس لأحد فيها نصيب. نعم.
اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا: دلنا وأرشدنا وثبتنا.
نعم. يقول: اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا أي دلنا وأرشدنا وثبتنا. يعلم الله سبحانه وتعالى عباده أن يدعوه بهذا الدعاء. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، يقول الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هكذا جاء في الحديث الصحيح. فجدير بالمسلم أن يصدق في هذا الدعاء وأن يخلص فيه وأن يكون قلبه حاضرا. وقال المصنف نعم بعد ذلك:
والصراط الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق.
نعم، قال والصراط الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق. والكل حق، نعم، كما قال المصنف: قيل الرسول وقيل القرآن والكل، وقيل الإسلام والكل حق. فالصراط هو دين الله، وهو توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو عبادة الله، وهو الإسلام والإيمان والهدى، وهو العبادة التي خلق الله الجن والإنس من أجلها. نعم.
والمستقيم الذي لا عوج فيه.
نعم، والمستقيم الذي لا عوج فيه، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم، طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم، طريق المنعم عليهم. يقول: والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم، فالمسلم إذا دعا بهذا الدعاء وأخلص فيه لله عز وجل واستقام على طاعة الله فإنه يوفقه لسلوك هذا الصراط المستقيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. نعم.
غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به، تسأل الله أن يجنبك طريقهم.
نعم، يقول: غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به. فيجتنب العبد المسلم طريق المغضوب عليهم، وهم اليهود ومن شابههم، عندهم علم وما عملوا بعلمهم، والواجب هو العمل بالعلم، وإلا كان العلم وبالا على صاحبه. فالعلم ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لأن يعبد الله على علم وبصيرة. يقول المصنف: نسأل الله أن يجنبك طريقهم. هذا دعاء من المصنف رحمه الله تعالى لإخوانه المسلمين بأن يجنبهم الله طريق المغضوب عليهم، وهذا دليل محبته لإخوانه المؤمنين، فدعا لهم بهذا الدعاء كما يدعو لنفسه. نعم.
ولا الضالين، وهم النصارى، يعبدون الله على جهل وضلال، تسأل الله أن يجنبك طريقهم.
نعم، قال: ولا الضالين، وهم النصارى، يعبدون الله على جهل وضلال. فيجب على المسلم أن يتعلم من شرع الله ما يحتاج إليه في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته لتصح عبادته. فيجب عليه أن يعرف ما يجب عليه اعتقاده، وما يجب عليه قوله، وما يجب عليه عمله، وكيف يؤدي ذلك، لكي لا يشابه الضالين، وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. نعم.
ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
نعم. أي قل يا محمد هل نخبركم بأخسر الناس أعمالا يوم القيامة الذين ضل سعيهم، أي أنهم بطلت أعمالهم التي عملوها في الدنيا واضمحلت لفساد اعتقادهم ولمخالفتهم لشريعة ربهم، كما قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فمع تعبهم ونصبهم يصلون نارا حامية لأنهم لم يأتوا بالعبادة على الوجه الذي يوافق شرع الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قوله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي والحال أنهم يظنون أنهم يحسنون في أعمالهم وسينتفعون بأثارهم ولا يدرون أنها باطلة لفقدها شرط صحتها. فالكافر حابط عمله كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمسلم لا يصح منه العمل ولا يقبل إلا بشرطين يجب أن يوجدا معا متلازمين، وهما الإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقد أمر الله عز وجل في هذه الآية أن يكون العمل خالص صالحا أي موافقا للسنة، ثم أمر أن يخلصه العبد لله عز وجل. وهذان كما يقول الإمام ابن كثير هما ركناء العمل، ركناء العمل أي الإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه؟
نعم، يقول والحديث عنه صلى الله عليه وسلم يعني في التحذير عن التشبه بأهل الكتاب، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، القذة بضم القاف ريش السهم، ريش السهم وهو كناية عن شدة الموافقة لهم في المخالفات والمعاصي للكفر. وهذا خبر معناه النهي عن اتباعهم ومنع المسلم من التشبه بهم أو الالتفات لغير الإسلام. قال لتتبعن سنن من كان قبلكم يعني طريقة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. المعنى أن هذه الأمة أو بعض هذه الأمة يتشبه بأهل الكتاب في كل ما يفعلونه من الشر حتى لو دخلوا هذا الشر الذي يخشى منه الضرر البين لاتبعوهم فيه. وشبه هذا الطريق بجحر الضب لأن جحر الضب متعرج ومتلوي، صعود ونزول وتعرج عجيب وصعب، ومع ذلك يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مهما كان عمل أهل الكتاب وهؤلاء الكفار فتجد من المسلمين من يتشبه بهم ويقتدي بهم. نعم.
والحديث الثاني افترقت اليهود على 71.
قالوا يا رسول الله
اليهود والنصارى، قال فمن؟
نعم، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه؟ استفهام إنكاري، أي ليس المراد غيرهم، ليس المراد غيرهم. وهذا فيه التحذير الشديد من أن يشابه وأن يتشبه المسلم بالكفار مما اختصوا به من صفاتهم وما تميزوا به عن غيرهم. نعم.
والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
والحديث الثاني الذي ذكره المصنف يقول افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ يعني قال الصحابة قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح. والحديث يفيد أن الميزان الذي يوزن به العمل والاعتقاد والسلوك هو الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك قال سهل التستري رحمه الله تعالى هذه الأمة 73 فرقة 72 فرقة هالكة كلهم يبغض السلطان. يقول كلهم يعني الهالكة 72 يقول كلهم يبغض السلطان والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. ولذلك قال بعض السلف كأيوب السختياني أهل الأهواء كلهم خوارج، وقال إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. فهذا عبد الله بن التستري يخبر أن جميع من ليس على السنة هم خوارج، يعني مآلهم. ولذلك قال أيوب السختياني أهل الأهواء كلهم خوارج، وقال إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. والاعتبار ليس بالاسم، الاعتبار بالمعنى، العبرة هي بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ. وروى الدارمي واللالكائي وغيرهما عن أبي قلابة رحمه الله قال ما ابتدأ قوم بدعة إلا استحلوا السيف، إلا استحلوا السيف. هنا يقول يبغضون السلطان، لأن من أصول أهل السنة والجماعة الإخلاص لله ومناصحة ولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الثلاث اللي هي الإخلاص لله والنصيحة لولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين، يقول هذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التي لله ولعباده وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة، تنتظم مصالح الدنيا والآخرة. ولذا نجد أن أهل الأهواء أن المبتدعة خالفوا في هذه الثلاث لا سيما في مناصحة ولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فصدق عليهم قول من قال من السلف إن أهل الأهواء خوارج وأن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ما ذكر الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة لولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين. قال فعلى المسلم أن يختبر نفسه بهذا الحديث، على المسلم أن يختبر نفسه بهذا الحديث، يعني يعرض نفسه على هذا الحديث، ما موقفه من الإخلاص لله، ما موقفه من ولي الأمر، ما موقفه من جماعة المسلمين. ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ما حصل خلل في دين الناس ودنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو بشيء منها، إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو بشيء منها، لأن هذه الثلاث كما قال شيخ الإسلام تجمع أصول الدين وقواعده، وإذا حصل خلل في أصول الدين وفي قواعده فإن أثاره ستكون يعني سيئة على المسلمين. الحديث يفيد أن المنهج الصحيح الذي يجب اتباعه هو ما جاء في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول على ما كان من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالقرآن والسنة هما الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات وسائر التصرفات، ولا يجوز رده ولا الاعتراض عليه ولا يعني رد القرآن أو صحيح السنة بأي أو الاعتراض عليه بأي نوع من أنواع الاعتراضات، لا بالذوق ولا بالوجد ولا بالرأي ولا بالتأويل الفاسد، بل يجب التسليم لذلك. كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وقد دل القرآن ودلت السنة على أن المنهج الذي يجب اتباعه هو المنهج الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأول المؤمنين وأولى المؤمنين بالاتباع هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به ونقلوا ما أنزل عليه ونصروه ودعوا الناس إلى هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بين القرآن أن مشاقة الرسول ومخالفة المؤمنين وأولهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوعد من يفعل ذلك بنار جهنم، وأكد ذلك سبحانه وتعالى بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ولا شك أن الصحابة هم أسبق السابقين وأول السابقين، وقد رضي الله عنهم وامتدح وأثنى على من سلك سبيلهم واتبع النهج الذي نهجوه واتبعوهم بإحسان. يقول الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيلهم، وأكبر سبيلهم اعتقادهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أكد ما جاء في القرآن كما في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب على الأمة أن تسلك هذا السبيل، تعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتمسك بها وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأن يعضوا عليها بالنواجذ من شدة التمسك بها. ثم أكد ذلك بهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا يبين لك أن المنهج الصحيح الذي تحصل به السلامة ويحصل به الرفعة والتمسك بدين الإسلام هو الأخذ بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم على وفق فهم السلف الصالح الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لا بأفهام غيرهم. لأن كل من ينتسب إلى الإسلام يقول: آخذ بالقرآن والسنة. كل من ينتسب للإسلام أيا كان انتسابه قرب أو بعد يقول: أنا آخذ بالقرآن والسنة. فالميزان الذي دل عليه القرآن والسنة هو أن نفهم القرآن وأن نفهم السنة وفق فهم سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، فهذا هو المحك، وهذا هو الفيصل، وهذا هو الميزان الذي توزن به كما ذكرت الأقوال والأعمال والاعتقادات، فيكون القرب والبعد هو بناء على القرب أو البعد مما دل عليه هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي بمعناه ودل عليه قبل ذلك القرآن الكريم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. يقول: من أين يستفاد في قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ في كل ركعة لقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا كانت ركنا في الأولى تكون ركنا في البقية لدلالة الحديث، والركن لا تصح الصلاة بدونه. يقول: ما حكم بيع المصاحف؟ بيع المصاحف في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. من نظر إلى, إلى, إلى ما يحويها المصحف وهو القرآن قال لا يجوز بيعه، ومن نظر إلى الجلد والورق وما شابه ذلك قال يجوز بيعه. فإذا احتاج المسلم إلى أن يشتريه فيجوز له أن يشتريه. يقول: ما صحة زيادة كلها في النار؟ لأن بعض الناس أظن يقول يضعفون هذه الزيادة. الحديث صحيح كما ذكر أهل العلم ومعناه صحيح، والزيادة من الثقة تعتبر صحيحة. يقول: أصلي مسبوقا والإمام قائم ثم يركع الإمام وأنا لم أتم قراءة سورة الفاتحة. تركع مع الإمام، تركع مع الإمام، لأن الذي لا يتمكن من قراءة الفاتحة أو لا يدرك مع الإمام ما يمكنه أن يقرأ الفاتحة فإنها تسقط عنه في هذه الحالة، لحديث أبي بكرة الذي تقدم ذكره في الشرح، فتدرك الركعة بذلك. يقول: إذا كنت أتوضأ وكل عضو أغسله 3 مرات وعندما انتهيت ذكرت أن بعض الأعضاء غسلتها 2 فقط، فهل علي شيء؟ لا، لأن الواجب واحدة، الواجب واحدة، ومزاد يكون نفلا ومستحبا. يقول: كيف يقرأ المأموم الفاتحة مع إمامه؟ وهل يصح أن يقرأها مع إمامه في نفس الوقت؟ بالنسبة للقراءة السرية يقرأ ولو الإمام يقرأها، وبالنسبة للجهرية ينصت حتى يفرغ الإمام من الفاتحة، فإذا فرغ من الفاتحة فيقرأ الفاتحة حتى ولو شرع الإمام في السورة التي بعد الفاتحة، لأن هذا مما يجب عليه كما يفعل الأشياء التي تجب عليه متابعة للإمام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.